من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا
تأخذ الماء من النهر وترد نفس الماء إلى نفس النهر،
يكفيني نعيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكفيني نعيرها. فكم من الناس، كم من الناس يتكلم، وكم من المسؤولين يعرف، وكم من المسؤولين يتعهد لله وللناس، ولكن أين صدق الوعود وأين الوفاء بالعهود؟ لذا فلقد أثنى الله جل وعلا على إسماعيل بصدق الوعد لخطورة هذه الخصلة وهذا الخلق، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وصدق الوعد أيها الأحباب، قال أئمة التفسير بأن الله جل وعلا قد أثنى بها على إسماعيل، لأنه ما من عهد عاهد به ربه إلا وصدق في عهده ووعده لربه جل وعلا. فهو الذي وعد الخليل صلى الله عليه وسلم أن يجده صادرا إذا ما جاء لينفذ فيه أمر الله بالفتح. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والدليل على أنه وفى بوعده قول ربه جل وعلا، فلما أسلم وتله للجبين عاهد ربه فوفى بعهده ووعده لله عز وجل. لذا أثنى الله عليه بقوله إنه كان صادق الوعد. وصدق الوعد أيها الأحبة مدح الله جل وعلا بها المتقين الصادقين. فاسمعوا معي آية البر الجامعة في سورة البقرة، يقول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
من
الصادقين، ان انت من الصادقين المتقين، ان انت والعياذ بالله اعاذنا الله واياك من اهل النفاق. انتبه انتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. هل أنت من الصادقين في القول أم غير ذلك والعياذ بالله؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد فجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه صفات أهل النفاق، هذه خصال أهل النفاق. إذا حدث فهو كاذب، وإذا عاهد فهو من الغادرين، وإذا خاصم فهو من الفاجرين، وإذا ائتمن لم يؤدي الأمانة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي الرواية التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وهي أيضا في الصحيحين، رواها البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتم خان. وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتم خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فهو منافق منافق منافق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتم خان. إذا اختلت ثقة الإنسان في وعود وعهود إخوانه من المسلمين اختل الكيان، وقوض بناء الأمة، وضع فيها الأمن والأمان. فكم من المسلمين يحدث وهو كاذب، وكم من المسلمين يعد وهو خائن، وكم من المسلمين يعاهد وهو غادر. ولكل غادر لواء يوم القيامة. إذا حدث كذب، فكم من الوعود والعهود، وإذا عاهد غدر، فكم من العقود والعهود وبعدها هجر بأصحابها. كم من وعود معسولة، وكم من عهود مسموعة ومرئية ومنقولة، ولكن أين صدق الوعد؟ وأين الوفاء بالعهد؟ لقد ضاعت هذه الخصلة، وضاع هذا الخلق بين المسلمين، إلا من رحم الله جل وعلا. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذه رواية أبي هريرة، ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص، والروايتان في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع، أي أربع خصال، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والعياذ بالله. والله والله لقد مزق النفاق قلوب السابقين الأولين، وهم من هم من الصدق والوفاء. مزق النفاق قلوبهم، مزق الخوف من النفاق قلوبهم. حتى ذهب الفاروق، فاروق الأمة عمر بن الخطاب الذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد اجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. انظر الى هذا المكان والى هذه الشهاده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد اجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. فهو الذي وافقه القران من فوق سبع سماوات، نزل القران من عند الله موافقا لراي عمر في اكثر من موضع. يا عباد الله، يوم ان قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على اسس النفاق وراس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول، جذبه عمر بن الخطاب من ثوبه وقال: لا تصلي عليه يا رسول الله، انسيت ما صنع؟ لقد صنع كذا في يوم كذا وكذا في يوم كذا. وجذب عمر ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجذب رسول الله ثوبه وقال: دعني يا عمر، فلقد خيرني الله جل وعلا بين ان استغفر لهم او لا استغفر لهم، دعني. ويصلي الرسول على رأس النفاق وينزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، يتنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقل على قبره. نعم، ينزل القرآن موافقا لرأي عمر. ويوم أن قال عمر برأيه في أسرى الحرب نزل القرآن موافقا أيضا لرأي عمر. ويوم أن نظر عمر إلى المنافقين وهم ينظرون إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب عمر وأخذته الغيرة وقال لرسول الله: حسب لسانك يا رسول الله، فإن المنافقين ينظرون إليهم. فنزلت آيات الحجاب وحسب الرسول نساءه. وكم من الآيات والمواقف التي نزل فيها القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر الفاروق الذي يقول في حقه رسول الله: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. ويوم أن سمع عمر رضي الله عنه هذا العملاق، يوم أن سمع عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حذيفة في اليمن وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي بأسماء المنافقين كانت عنده قائمة لأسماء هؤلاء. فلما سمع عمر ذلك ذهب إلى حذيفة رضي الله عنه ويقول له: نشدتك الله يا حذيفة، نشدتك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في أسماء المنافقين؟ أنت يا عمر، عمر بن الخطاب يخشى على نفسه من النفاق، يخاف على نفسه النفاق. نشدتك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فيرد عليه حذيفة ويقول: لا والله، ولا أزكي بعدك أحدا، لا ولا أزكي بعدك أحدا. عمر مزق الخوف من النفاق قلوب السابقين الصادقين، وسعوا الظن بأنفسهم وخشوا أن يكونوا من تعداد المنافقين والعياذ بالله. ولقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسلمي رضي الله عنه أنه مر عليه الصديق يوما فوجده يبكي، فسأله الصديق: لماذا تبكي يا حنظلة؟ فرد عليه حنظلة بقوله: نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة يا أبا بكر. فقال: ومن بكي؟ قال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العين، فنرجع إلى بيوتنا فنعاك حتى إذا ما عدنا عاكسنا الأزواج والفدية ونسينا كثيرا. إذا عدنا إلى البيوت ورجعنا إلى البيوت وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسينا كثيرا من الخشوع والخضوع والبكاء والذل لله جل وعلا، نسينا كثيرا، فانشغلنا بالأزواج وانشغلنا بالأولاد. فنظر الصديق رضي الله عنه إلى حنظلة فقال: والله أنا لك ذلك، والله أنا لك ذلك. فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الحبيب لو تدومون على الحالة التي تكونون بما عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وعلى الطرقات. ولكن ساعة وساعة لو تكونون على الحالة التي تكونون بها عندي لو تدومون على هذا الحال من الخشوع والخضوع والذل والانتصار من كبير المتعال لأصبحتم ملائكة. نعم أو كالملائكة بمعنى الأدب لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي الطرقات. ولكن ساعة وساعة وهنا وقت لأن كثيرا من المسلمين يأخذون هذه القولة في هذا الحديث المبارك ويقولون ساعة وساعة ساعة وساعة بمعنى ساعة لشهواتك وملذاتك ومعاصيك وساعة لربك جل وعلا. فإذا ما ذهبت إليه لتذكره بالله لتأمره بالمعروف ولتنهاه عن المنكر قال لك يا أخي ساعة وساعة لا تشدد علينا. إذا ما قلت له صلي، إذا ما قلت له زكي، إذا ما قلت له لا تكفر التوبة، إذا ما قلت له لا تحلق اللحى نظر إليك وقال يا أخي لا تشدد علينا فإن الأمر يسير. ألم يقل رسول الله ساعة وساعة؟ نعم الفتاوي ذات الفلاوي شاهدة ومعدة. إذا ما قلت له اتق الله قال لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما قلت له اتق الله ما تشرب الخمر قال لك ليست خمرا ولكنها مشروبات روحية. إذا ما قلت له اتق الله لا تأكل الخنزير فهو حرام قال لك نعم ولكن الخنزير المحرم هو الخنزير الذي كان في أرض الجزيرة يوم أن نزل القرآن وكان خنزيرا هزيلا. أما اليوم فخنازير اليوم وهي كثيرة. ما أكثر خنازير اليوم. أما اليوم فخنازير اليوم تربى في المصحات ويشرف عليها الأطباء فلم لا نأكلها؟ إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتعال. أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال. أو قلت قد قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة الظلال. نعم ساعة وساعة أي ساعة لمعاشك وساعة لمعادك ساعة لدنياك. لا مانع من أن تداعب زوجك من أن تداعب ولدك من أن تنفت مع أولادك ومع زوجتك أو زوجاتك ساعة لتخفف عليهم أو أن تنفت في الأرض أو تسيح في الأرض لتحصل رزقك من الحلال وبعدها تتفرغ لعبادة الله جل وعلا. نعم ساعة لدنياك وساعة لأخراك ساعة لمعاشك وساعة لمعادك. أما أن تجلس أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الداعرة وأنت تقول قال رسول الله ساعة وساعة فهذا فهم مغلوب. ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. وليس هذا من النفاق وليس هذا من النفاق. وصدق الوعد خصلة كريمة وصفة حميدة من صفات الإيمان وخلق عظيم من أخلاق الإسلام. ولا أنسى وأنا في هذا المقام أتحدث عن صدق الوعود وعن الوفاء بالعهود أن أذكركم بخيرة الرجال بخيرة الأبطال هؤلاء الذين رباهم سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا للبشرية إلى يوم القيامة أروع الأمثلة في صدق الوعد والوفاء بالعهد. هؤلاء هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوه على الصدق فصدقوا وعاهدوه على نصرته فنصروه. وأضرب لكم مثالين اثنين أيها الأحبة الكرام. الأول ما ذكره ابن سعد في الطبقات وابن إسحاق في السيرة وابن عبد البر في الابتعاد والإمام مالك وغيرهم وابن حجر في الإطالة وغير هؤلاء أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: انطلق يا زيد، انطلق يا زيد إلى سعد بن الربيع وهو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، انطلق إلى سعد بن الربيع فانظر أهو في الأحياء أم في الأموات وأقرئه من السلام. فانطلق زيد بن ثابت يقول: فوجدت سعدا في آخر رمق من الحياة، فاقتربت منه وقلت له: يا سعد، لقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات وأن أقرئك منه السلام. فنظر سعد وقال: بل أنا في الأموات يا زيد. يقول سعد: فنظرت فإذا به 70 ضربة ما بين طعنة بالبرد وضربة بسيف. يقول: من أنا في الأموات يا زيد؟ وأبلغ رسول الله عني السلام وقل له، وقل له. يقول لك سعد بن الربيع: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، خير ما جزى الله نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. ثم قال سعد: يا زيد، وأبلغ القوم عني السلام وقل لهم. يقول لكم سعد بن الربيع، يقول لكم سعد بن الربيع: لا عذر لكم عند الله، إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين فضل. أي رجال، أي عظمة هذه، يموت، يموت وهو يقول: بلغ رسول الله عني السلام وقل له: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، خير ما جزى الله نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وبلغ القوم عني السلام يا زيد وقل لهم: لا عذر لكم عند الله، إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين فضله. والموقف الثاني ما رواه ابن جرير بسنده عن ابن زياد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وقال له الرسول: يا عبد الله، أسمعت ما قاله أبوك؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما قال أبي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فنظر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: صدق والله أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. ثم قال للحبيب عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لقد أتيت المدينة ولا يوجد بها من هو أبر بأبيه مني أما وقد قال ما قال، فلتسمعن ما يصرك يا رسول الله. وصدق مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. خرج عبد الله رضي الله عنه ووقف على باب المدينة، وجاء رأس النفاق أبوه عبد الله ابن أبي بن سلول، فوقف أمامه ابنه وولده وقال: إلى أين؟ قال: إلى أين؟ إلى داري، إلى بيتي. فنظر إليه عبد الله وقال: والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله ورسوله. إنها العظمة. أي كلمات نستطيع أن نعبر بها عن هؤلاء العمالقة، عن هؤلاء الأطهار الأبرار الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا؟ والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله ورسوله. فأصرخ عبد الله: يا للخزرج، يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي، يمنعني داري، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما هذا الذي تحول؟ تحولت العقول والقلوب. يوم أن يستقر الإيمان في القلب وتتمكن العقيدة من القلوب، تتغير العقول كلية وتتغير القلوب كلية. إنها اللمسة الخفيفة التي تحول القلوب العادية المظلمة الكافرة إلى قلوب سكن فيها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنظر بعدها إلى الدنيا على أنها حطام زائل وظل زائل وعارية مستوسعة لا قيمة لها ولا وزن لها لجوار حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها العقيدة التي تحول القلوب، إنه الإيمان الذي يخرج الأبهار والأبرار. والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله ومن رسوله. فيصرخ عبد الله بن أبي بن سلول: يا للخزرج ابني، وهو من أضر الناس بأبيه، وشهد الأنصار كلهم بذلك لعبد الله بن عبد الله. ابني يمنعني بيتي، ما الذي حدث؟ ما الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العقول والقلوب؟ إنه الإيمان، إنها العقيدة، إنها لا إله إلا الله بمعناها ومقتضاها. ويذهب الناس إلى عبد الله ويقولون له: يا عبد الله، أبوك أبوك كيف تمنعه؟ يقول: والله لا يأويه ظله ولا يبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله وبأمر من رسول الله ليعلم من الأعز ومن الأذل. ويذهب الناس إلى صاحب الخلق، إلى من زكاه ربه في كل شيء، إلى من زكاه ربه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ذهب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عبد الله يمنع أباه أن يدخل بيته ومنزله. فيوقف صاحب الخلق ويقول له: اذهبوا إلى عبد الله وأخبروه وقولوا له: يقول لك رسول الله إذن له أن يدخل بيته. وهو الذي قال ما قال. إنه الحلم والعفو عند المقدرة، والحلم عند الغضب لأبيه وأمه، ويأذن عبد الله حينما يأتيه الأمر من رسول الله إلى أبيه أن يدخل إلى بيته، وهو يقول له: أما وقد جاء الأمر من رسول الله فلتدخل إلى بيتك لتعلم من الأعز ومن الأذل. إنه الصدق، صدق الوعد والوفاء بالعهد. ولو ظللنا نتحدث عن سيرهم وعن قصصهم لوجدنا وسمعنا عجبا. لذا أيها الأحباب، يوم أن يثني الله على إسماعيل بصدق الوعد قبل الرسالة والنبوة، فينبغي أن نقف، أن نتوقف. يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وبعدها يقول: وكان رسولا نبيا. إذن فصدق الوعد أمر خطير، ومقدمة هامة وضرورية لكل نبي ورسول، لأن من صفات الأنبياء والمرسلين صدق الوعد والوفاء بالعهد. هذه صفات أهل الإيمان. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وجمع الله لإسماعيل بين الرسالة والنبوة، والرسالة كما تعلمون أشمل من النبوة، فإن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالرسالة أشمل وأعظم من النبوة. شرف الله إسماعيل وجمع له بين النبوة والرسالة، فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. انظروا إلى ما يثني الله جل وعلا به على إسماعيل بعد الرسالة والنبوة، فأقول: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. صلوا، وكان يأمر أهله أن يزكوا، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. قال الحسن: وكان يأمر أهله أي قومه، لأن النبي بمنزلة الأب لأبنائه، كان يأمر قومه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأنت مأمور يا عبد الله أن تأمر أهلك بالصلاة والزكاة، وأن تأمرهم بالمعروف، وأن تنهاهم عن المنكر. فيا من صلى لله وترك بناته في الجامعات كاسيات عاريات، اتق الله واستحي من الله، اتق الله واستحي من الله. يا من تصلي لله جل وعلا وزوجتك سافرة، يا من تصلي لله جل وعلا وبناتك كاسيات عاريات، اتق الله، اتق الله عز وجل، واعلم والله والله سيتعلقن في رقبتك يوم القيامة، سيقولن لله جل وعلا: يا رب ما أمرنا بالمعروف، يا رب ما نهانا عن المنكر، يا رب دخل علينا في الليل فوجدنا أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الجاهرة فجلس معنا، يا رب وجدنا لا نصلي فلم يأمرنا، يا رب وجدنا لا نتقي الله فلم يأمرنا، يا رب وجدنا كاسيات عاريات. فقال: إن البنات بلغن إلى سن معينة لا ينبغي فيه أن يؤمرن وأن ينهين، اتق الله واستحي من الله يا عبد الله. أما قرأت قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبالله عليكم كم من الناس يصلي وزوجته سافرة، كم من الناس يصلي وبناته كافيات عاريات، أما تستحي، أما تستحي من الله؟ يا من تدخل في الليل فترى بناتك أمام أشرطة الفيديو الدائرة، اتق الله، اتق الله، تتعلقن في رقبتك أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قرأ الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن البيهقي وغيره، قرأ هذه الآيات في سورة التحريم وقال: اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار، فلقد أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وكان عبد الله بن عمر يقول: اتقوا النار فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. اأمر أهلك بالصلاة، اأمر أهلك بالزكاة، اأمر بناتك بالحجاب، أنت مسؤول، أنت مسؤول، اأمر بناتك بالحجاب، لا تدعهن يخرجن كاشفات وسافرات وعاريات، اأمر أهلك بالصلاة، اأمر أهلك بالزكاة، اأمر أهلك بالمعروف، وانههم عن المنكر. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية ذاتية راضية رضي الله عنه لأعماله وخصاله، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا أيها الأحبة، هذا هو قول الله تبارك وتعالى عن نبيه ورسوله إسماعيل: واذكر واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. وبعد قول الله جل وعلا عن اسماعيل تحدثنا الايات عن نبي الله ادريس. وفي عجاله سريعه اقول بان نبي الله ادريس الذي قال الله في حقه واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اقول بان ادريس هو من اجداد نوح عليه السلام. ادريس من اجداد نوح عليه السلام. ولقد زعم بعض المؤرخين انه بعد نوح. ورد هذا الزعم الحاسب بن كثير وغيره من المؤرخين الثقات، وقال بان ادريس من اجداد نوح عليهم جميعا فالصلاه والسلام، وهو اول من خط بالقلم وهو اول من لبس المخيط ورفعه الله مكانا عليا. فلقد ثبت في صحيح مسلم من حديث مالك بن صعصعه رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي الى السماء اتيت على نبي الله ادريس في السماء الرابعه ورفعناه مكانا عليا. في السماء الرابعه فلقد التقى الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء الاولى بادم عليه السلام، والتقى في السماء الثانيه بيحيى وعيسى عليهما السلام، والتقى في السماء الثالثه بيوسف عليه السلام، والتقى في السماء الرابعه بادريس عليه السلام، والتقى في السماء الخامسه بهارون عليه السلام، والتقى في السماء السادسه بموسى عليه السلام، والتقى في السماء السابعه بابراهيم عليه السلام. لقي ادريس في السماء الرابعه ورفعناه مكانا عليا. والحقيقه ايها الاحبه من اطلع على كتب السير والتفاسير لوجد من الاساطير والخرافات التي نسجت حول رفع ادريس ما ينوق بحمله الجبال. ولكن اقول ما وردنا في كيفيه رفع ادريس خبر واحد صحيح عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، لذا فساكتفي بما ورد عن ادريس في القران الكريم، وهو قول الله تعالى واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وما ينبغي ان نلهث وراء هذه الخرافات ووراء هذه الاساطير، فما سكت الله عنه وجب ان نسكت نحن عنه. ولو علم الله في ذلك خيرا لذكره لنا، ولو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خيرا لذكره لنا. إذن إدريس نبي من أنبياء الله جل وعلا، وصفه الله بالصديقية، وشرحنا معنى كلمة صديقا، ونحن نتكلم عن خليل الله إبراهيم نبيا، نبي من أنبياء الله، رفعه الله مكانا عليا، وحدد الرسول هذه المكانة العالية بأنه في السماء الرابعة. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وبعد الحديث عن هذه الكوكبه المشرقه وعن هذا الركب المضيء من الانبياء والمرسلين الذي بداناه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخليل وباسماعيل وبموسى وباسماعيل وبادريس وبابراهيم، هذا الركب المضيء المجتبى والمصطفى من خلق الله جل وعلا يثني الله تبارك وتعالى عليهم جميعا بقوله اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن اقشعرت الجلود وارتعدت الأفئدة ولم تسعفهم الكلمات أن يعبروا عن خوفهم وإجلالهم لربهم جل وعلا، فخروا سجدا وهم يبكون من هيبة الله وعظمة الله عز وجل، خروا سجدا وبكيا. وهذا ما يسمى عندنا بسجود التلاوة، أوجد القول فيه فأقول بأن سجود التلاوة سنة عند جمهور أهل العلم. سجود التلاوة وهو في 15 موضعا في القرآن الكريم. وهذا هو ما اتفق عليه الجمهور سنة عند جمهور أهل العلم، بمعنى أن من مرت عليه آية من آيات السجود في القرآن الكريم من السنة أن يسجد. واختلف العلماء هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون الساجد متوضئا؟ الجمهور على أنه من الأفضل أن يكون الساجد متوضئا. وورد في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يسجد على غير وضوء. إذن فمن سجد وهو متوضئ فهذا هو الأولى والأفضل. ومن مرت عليه آية سجدة وسجد وهو على غير وضوء فسبقه في ذلك من هو أفضل منه ولا إثم عليه. سجود التلاوة إذن إذا ما مرت عليك آية تكبر وتسجد، لا تسليم فيه ولا تشهد له، تكبيرة وتسجد ثم تدعو الله عز وجل في سجودك. ورد في فضل هذا السجود ما رواه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد ابن آدم، إذا مرت عليه آيات السجدة فسجد، ولى الشيطان وهو يقول يا ويلاه، أمر بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ماذا تقول في سجود التلاوة؟ أصح حديث فيه هو حديث عائشة الذي رواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السني أنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. زاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا ما يقال في سجود التلاوة. تسبح الله الأعلى كما تسبح في صلاتك سبحان ربي الأعلى كما قال صاحب المغني وغيره، تسبح الله جل وعلا سبحان ربي الأعلى، ثم تقول فسد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه الزيادة عند الحاكم فقط، وللترمذي وابن ماجه وغيرهما أنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده أي في سجود التلاوة اللهم احفظ عني بها وسرا واكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا مشمل ما يقال في سجود التلاوة. يقول الحق تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وخشوعا. وعرض في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قرأ يوما في خطبة الجمعة على المنبر سورة النحل فلما جاء السجدة نزل من على المنبر وسجد الناس. نعم. وفي الجمعة القابلة أي المقبلة وقف على المنبر وقرأ نفس الآيات ولم ينزل ولم يسجد، ثم قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن فعله فحسن ومن لم يفعل فلا إثم عليه. وقال إنا لم نؤمر بالسجود في رواية أخرى إلا لمن شاء، إذن هو سنة ويستحب للمسلم أن يسجده إن كان متوضئا فهو الأولى وإن كان على غير وضوء وسجد سجود التلاوة فلا إثم عليه. والله تعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أجيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة لي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها.